أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله. انتهى الكلام في الإشكال الثاني، وهو العمدة في الإشكالات التي أوردت على الوجود الذهني. وكما هو واضح فإنه قد تم الإجابة عن هذا الإشكال بعدة أجوبة لم يرتضها المحققون المتأخرون، مخلا جواب صدر المتألهين، وقد تم. بقي عدة إشكالات. الإشكال الثالث والرابع في الحقيقة لا يؤسس، لا تؤسس إلى مطلب جديد. الإشكال الثالث والرابع جوابه هو عين الجواب عن الإشكال الثاني، لا أكثر ولا أقل. تقرير الإشكال الثالث، عشان هيك بنمرق عليهم بسرعة مش بعجل، يعني مش نستعجل، ولكن مثل ما بدهن هني يعني هالمقدار. الإشكال الثالث هو الإشكال الرابع بتقرير صدر المتألهين، وهو أنه يلزم على القول بالوجود الذهني أن تكون النفس حارة باردة، مستقيمة معوجة، مؤمنة كافرة، إذا حضرت لديها حقائق هذه الأمور، لأنهم لا تعنون أيها الحكماء من العلم والوجود الذهني إلا حضور حقائق الأشياء، وأن الأشياء هي حاضرة بأعيانها لدى النفس. فإذا حضر الإيمان بعينه لدى النفس، فما هو حقيقة الإيمان؟ هو مثلا عدم الكفر، أو هو الذي أثره الدخول إلى الجنة وإلى غيره. فيلزم أن تكون النفس إذا تصورت الإيمان مؤمنة، وإذا تصورت الكفر كافرة. وهذا باطل بالضرورة، لأن نفس تصور الكفر لا يصير الإنسان كافرا، والعكس بالعكس. كذلك الأمر بالنسبة إلى أمثال الحرارة والبرودة إلى غيره. في الحقيقة إذا أردنا أن نعمق الإشكال أكثر، فالإشكال ينحل. طبعا أنا ما بدي أتعمق كتير بالإشكال، لأنه الإشكال تارة يأتي من طرف تصور الأمور الخيالية، تصور هذه الحرارة والبرودة إلى آخره. تارة يأتي من تصور الأمور العقلية المجردة، هل تصورنا للأمور المجردة يصيرنا كالمتصور يعني مثلا وإلى آخره، إذا تصورنا الإنسان الكامل مصير إنسان كامل، نفس الشيء، أو إلى غيرها من الإشكالات. ولكن يقوم هذا الإشكال حسب ما طرح يعني على أمرين. الأمر الأول وهو المدعى عند الحكماء، هو أن الأشياء تحضر بأعيانها لدى الذهن. الأمر الثاني وهو أن معنى الوصف الشيء بأنه حار يعني أن الحرارة قد حلت فيه، فنعت الموضوع، فاتصف الموضوع بأنه حار. هذا الركن الثاني. شو بيختلف عن الركن الأول؟ الركن الثاني عم بيقول لك معنى الحرارة والبرودة هي الحلول في الموضوع. يعني عندي موضوع هو الماء، حلت الحرارة في الماء عبر التسخين مثلا، فاتصف الماء بأنه حار. فهون عم بيقول لنا أنه أولا حصلت الحرارة، لنأخذ مثل واحد ونمشي فيه، حصلت الحرارة بحقيقتها لدى النفس. هذا هو مدعى الحكماء حسب التقرير الإشكال. هذه نقطة. اثنان، حصول الحرارة في أي موضوع يعني حلول الحرارة فيه، وحلول الحرارة هي التي تنعت الموضوع، تجعله موصوفا بأنه حار. ولذلك هو قال إذا حصلت الحرارة اتصفت النفس بأنها حارة. والجواب هو الجواب. نحن ذكرنا أن اتصاف، أن الحرارة والبرودة تحضر بماهياتها ومفاهيمها بالحمل الأول لدى النفس، ومفهوم الحرارة لا يوصف بأنه حار، يعني وصف الحرارة للمفهوم لا يعني أن مفهوم الحرارة صار حارا، يعني مفهوم الحرارة ليس حارا، يعني لا تندرج الحرارة تحت الحرارة بالحمل الأول. ونحن ذكرنا أن الوجود الذهني وأدلة الوجود الذهني تثبت حضور الماهيات في الأشياء بالحمل في النفس بالحمل الأول، أي تثبت مفاهيم الأشياء. والحرارة هي أثر خارجي لوجود الماهية في الخارج، ليس أثرا لماهية الأمر الحار أو الحرارة. وعليه فالجواب هو بالحمل الشائع وبالحمل الذاتي. فالحرارة حارة بالحمل الشائع وليست بحارة بالحمل الأول، وقد حضرت بالحمل الأول، ولكن هذا الحاضر في الذهن ليس هو الحرارة، إنما هو كيف نفساني على ممر. فالجواب واضح، والمصنف اكتفى بهذا الجواب، هو يعني والملا صدر جعله ثاني الأجوبة وهو تام، يعني ما في أي إشكال، واضح جدا. ولكن هناك هذه الإجابة هي إجابة عن الركن الأول للإشكال، والإجابة عن الركن الأول تكفي. يعني الركن الثاني الذي استند إليه الإشكال هو أن حصول الحرارة في الموضوعات ومنها النفس يعني حلول الحرارة في الموضوع. فإذا حصلت الحرارة للنفس حلت الحرارة في النفس فنعتت النفس. نحن قلنا أصلاً الحصول هو حصول للمهية مش حصول للوجود الخارجي، حتى تحكينا عن أثر، انتهى الجواب. في جواب آخر مرتبط بعلم النفس، وهو أن الصور الخيالية لا تحل في النفس. الحرارة إذا حلت في الموضوع وصفت الموضوع، ولكن من قال أنتم تشتبهون في فهم معنى الخيال والإدراك الخيالي؟ هذا جواب آخر يعني، أو تصوير للأمر للإشكال لمنشأ الإشكال. هم تصوروا أن حلول الصور الخيالية في النفس كحلول الأمر الخارجي في موضوعه. الحرارة حلت في الماء فصارت الماء حر. هل الصورة الخيالية إذا حضرت إلى النفس تحضر حالة في النفس؟ يذكر صدر المتألهم يقول أصلا هذا الإشكال نابع من توهم أن الصور الخيالية تحل في النفس، وكأن النفس هي محل تحل فيه الصور الخيالية. والحقيقة أن النفس مبدعة ومنشئة للصور الخيالية، لا أن الصور الخيالية ناشئة أو منطبعة فيها انطباع القابل، انطباع شيء في القابل. فإذا الجواب الثاني اللي هو كمان مهم بده يساعدنا ببقى المراحل، أنه لا تظن أن الصور الخيالية تأتي من الخارج ومن ثم تقبلها النفس فتحل في النفس. لا، الصور الخارجية تبدعها النفس. أحسن، أحسن، هي إنشاء من النفس. بتقولي طب ما الواقع الخارجي شو عمل؟ بقول لك حلي معندي، هذا بس احفظوه كأصل موضوع، لأنه رح يمرق معنا نحن إن شاء الله. طبعا نحن عم نحكي عما بينيهن، نحن عم نحكي حتى على هذا الأمر، حتى لو سلمنا بأن الحرارة تحل في الموضوع الخارجي، ولكن الصورة الخيالية للحرارة لا تحل في النفس، بل النفس هي التي تنشئ الصورة الخيالية، تنشئ الصورة الخيالية على تقريب سيمر بالحركة الجوهرية بمراحل آتية إن شاء الله. فإذا هذا هو الإشكال الثاني. فعمدة الجواب أن الحرارة حارة بالحمل الشائع، ولكن الحرارة ليست بحارة بالحمل الأول، وقد حضرت وهي يعني الصورة العلمية يقال عليها أنها حرارة بالحمل الأول لا بالحمل الشائع. قال المصنف: الإشكال الثالث إن لازم القول بالوجود الذهني وحصول الأشياء بأنفسها، هون بلش هيك العبارة يعني بدها تدغدغ، بأنفسها شو يعني بأنفسها؟ بوجودها والله بماهياتها. إذا بوجودها نحن لا نسلم أن الوجود الذهني هو حضور الوجود الخارج. بأنفسها يعني بماهياتها ما لا يترتب الأثر، لأنه هي محمول عليه بالحمل الأول. في الأذهان كون النفس حارة باردة عريضة طويلة، لاحظوا هذا الإشكال تصور بتصويران، تصور بالتصوير الأول أنه يلزم أن تكون النفس حارة و والتالي باطل، أو يلزم أن تكون النفس مؤمنة إذا تصورت الإيمان والتالي باطل. أحيانا صور بأنه يقتضي اجتماع المتقابلين، لأن إذا تصورت الحرارة والبرودة معا لازم أن تكون النفس حارة وباردة معا. فالإشكال بتصور بتصويران، إما لزوم اجتماع المتقابلين ومن هالجهة بطلانه لأن المتقابلين لا يجتمعان، أو لزوم مش اجتماع المتقابلين كون النفس مؤمنة إذا تصورت الإيمان والتالي باطل، لأنه هذا أمر حضورا باطل. إذا تصورنا معنى الكفر مش معناتها صارت النفس كافر. فلاحظوا تارة منشوف الإشكال من جهة كونه اجتماع للمتقابلين، تارة منشوف أنه خلاف العلم الحضوري والوجدان. يعني عشان أكو لاحظوا مثل بأمثل متقابلها، حارة باردة فاصلة عريضة طويلة، يعني كأنه ناظر كمان للإشكالان، متحيزة متحركة، مربعة مثلثة. لاحظوا بمربعة مثلثة صوروا ببعض الكلمات إشكال بطريقة تانية، قالوا ببعض الكلمات نحن لا نفرق بين قولنا هذه كرة وبين قولنا حلت فيها صورة الكرة، لأنه هذا أمران متحدان بالخارج، بس في فرق بين صح. فإذا المربعة مثلثة مؤمنة كافرة وهكذا يلزم هذا عند تصور الحرارة والبرودة. ليش يلزم؟ لأنه أنتم فسرتم أيها الحكماء بأن العلم هو الحضور بالعين، يعني عند تصور الحرارة والبرودة إلى غير ذلك، وهو باطل بالضرورة. ليش باطل؟ إما وجدانا بالتصوير الأول، إما الاجتماع المتقابلين بالتصوير الثاني. بيان الملازمة أنها لا نعني، بيان ملازمة الإشكال أننا لا نعني بالحار والبارد والعريض والطويل ونحو ذلك إلا ما حصلت له هذه المعاني وقامت به. طبعا هون الإشكال، شو يعني معاني؟ وجود ولا ما هي؟ وجود لا، مش لم يأتي إلى الذهن. ما هي؟ لا، لا تترتب الأثر على الماهيات. والجواب أن المعاني الخارجية، كالحرارة والبرودة ونحوهما إنما تحصل في الأذهان بماهياتها، يعني بالحمل الأول، لا بوجوداتها العينية الخارجية. وتصدق عليها، يعني بتقلي مثلا الصورة العلمية هي حرارة، بس مش حرارة بالحمل الشائع، هي حرارة بالحمل الأول، يعني هي مفهوم الحرارة دون الشائع. والذي يوجب الاتصاف، يعني اتصاف الموضوع بالحرارة، حصول هذه المعاني بوجوداتها الخارجية، يعني الماء الخارجي يتصف بأنه حار إذا حصلت الحرارة عنده، مش إذا حصل مفهوم الحرارة في الذهن. وقيامها بموضوعاتها دون حصول ماهياتها لها، وقيام ما هي يعني قيام مفاهيمها الحاكية عنها أو ماهياتها بالحمل الأول. الأمر واضح جدا. طبعا أجيب أيضا بجواب آخر يشبه الجواب الذي أجابه الشيخ الرئيس عن كيفية اجتماع الجوهر والعرض. تتذكروا قصة المغناطيس والكاف؟ قال شو معنى الحرارة؟ الحرارة هي ما من شأنه أنه إذا وجد في الخارج كان حار. بنفس الجواب جواب ذكر المصنف، فهي حضرت بصفة شأنية الإحراق مثلا، مش وصفت مثل الجوهر. الجوهر يحضر في الذهن بمعنى أنه له شأنية إذا وجد في الخارج كان كذا. وقد أشكل على هذا الجواب الأخير، ولذلك المصنف اختار الجواب هو ثلاث أجوبة طرح الملا صدرة. آخر جواب قال وقد ذكر القوم في كتبهم، بعض معلقي الأسفار بيقول إنه نسبته إلى كتب القوم مشعر بالضعف، وهو الحق بيحكي له، مش لأنه الكلام غلط، لأنه في نوع من المصادرة أو نوع من اللعب على الألفاظ. بقول هذا جواب على مستوى التعبير مثل ما بقول السيد الشهيد، الصياغة التعبيرية، وإلا ما هني سؤال أصلا. هذا الذي حضر في الذهن هو ما من شأنه، ولا هو وجود عين؟ يعني يرجع الإشكال هو الإشكال، والجواب أنه ما حضر في الذهن مفاهيم الأشياء وماهياتها مش وجوداتها. الإشكال الرابع هو الإشكال نفس الإشكال الذي ذكرناه في الجواب عن الإضافة، هو أننا نتصور المحالات الذاتية كشريك الباري واجتماع النقيضين إذا لازم إذا وهذه محالات ذاتية، نفس شبهة المعدوم المطلق إخوان وشبهة هود. نحن نتصور اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال، فكيف حضر اجتماع النقيضين في الذهن وهو محال والحضور يساوق الوجود؟ نقول حضر اجتماع النقيضين في الذهن والحضور يساوق الوجود، فوجد اجتماع النقيضين في الذهن، وأنتم تقولون اجتماع النقيضين محال ذاتا، فكيف وجد المحال الذاتي؟ والجواب أن مفهوم النقيضين هو الذي حضر في الذهن، لا مصداق النقيضين. يعني النقيضان حضرا إلى الذهن بالحمل الأولي بمفاهيم، مش بالحمل الشائع. يعني مصداق النقيضين حضر، والجواب واضح. هو صح، ما هو أجابنا عليه عن الإضافة إذا بتذكر. الإشكال الرابع أننا نتصور المحالات الذاتية كشريك الباري واجتماع النقيضين وارتفاعهما وسلب الشيء عن نفسه، كلها محالات ذاتية. فلو كانت حاصلة بأنفسها في الأذهان استلزم ذلك ثبوت المحالات الذاتية. وين بيان الملازمة؟ لأنه إذا حضرت بأنفسها في الأذهان، يعني حضر اجتماع النقيضين واجتماع والحضور يساوق الوجود والثبوت، فثبت اجتماع النقيضين، قل ثبت بالحمل الأول يعني مفهوم النقيضين، مش بالحمل الشائع يعني مصداق النقيضين. طيب يا إخوان، بسألكم سؤال ولا منتركم مرئ لكم يا خليني بالجواب لكم يا والجواب عنه أن الحاصلة من المحالات الذاتية في الأذهان مفاهيمها بالحمل الأول دون الحمل الشائع، فشريك البارئ في الذهن شريك البارئ بالحمل الأول، أو فقل ممتنع يعني. وأما الحمل بالحمل الشائع فهو كيفية نفسانية ممكنة مخلوقة للبارئ، وهكذا سائر المحالات. السؤال عبر لك شو عبر، وأن الحاصلة من المحالات الذاتية في الأذهان مفاهيمها، لش ما قال ماهياتها، مع أنه فوق عبر شو، وإنما لما قال والجواب عنه فوق بالإشكال الثالث، وإنما تحصل في الأذهان بماهياتها، تحت قال أن الحاصلة مفاهيمها، قال تحت مفاهيمها، فوق قال ماهياتها. ليش المحالات الذاتية إلى ماهيات؟ لا ماهية لها، الممكن له ماهية، الكل ممكن تركيبيا، أو كل ممكن هو زوج تركيبي من ماهية الموجود، مظبوط؟ وسيأتي معنا في مراحل لاحقة أن الإمكان يساوق الماهية، يعني هون مساوقة بالتسامح، يعني مش بالمعنى الاصطلاحي، كل ماهية ممكنة وكل ممكن ذو ماهية. طيب اجتماع شريك الباري ممتنع يعني ما إله ماهية، اجتماع النقيضين ممتنع يعني ما إله ماهية، بس حضر مفاهيم. وهون بيتضح الجواب اللي قلناه عن إشكال المحقق السبزواري اللي قلنا أنه هو حضور المفاهيم مش الماهيات، لأنه أنا عندي علم بس بالماهيات ولا عندي علم بالمفاهيم اللي ما إله ماهية. عشان هيك مدع الحكيم لما قلك التطابق الماهوي في شوية مسامح، تطابق الماهوي، قل تطابق بالمعاني أو تطابق بالمعاني الصادقة، وهذا بيجي بمراحل أعلى المفترض يعني إن شاء الله. على أي حال، وإلا نحن نعلم باجتماعنا بأنه الاجتماع النقيضين محال، حكمنا. ولاحظوا هذا الإشكال، البعض قال إنه هذا الإشكال هو عين الدليل الأول الذي ذكر على الوجود الذهني، الدليل الأول أن نحكم على المعدومات بأحكام إيجابية، هو مش عين الدليل الأول، لا، لأنه هنا عم نحكي عن تصور المحالات مش الحكم على المحالات. إذا قلنا الدليل الأول هو تصور المحالات ما بيثبت إلا المطابقة، لأنه قلنا نحن الدليل الأول بيثبت المطابقة من جهة الحكم، مش بس تصور الأمور المعدومة يثبت وجود ذهن بس ما بيثبت المطابقة، على تفصيل قد مر. هذا الجواب عن الإشكال الرابع. الإشكال الخامس وهو لطيف، يعني الإشكال الخامس حتى معتمد على أمور طبيعية ورياضية. الإشكال الخامس بيقول نحن نتصور العظيم والكبير، هو بيسموه إشكال انطباع الكبير في الصغير، أو ببعض الكلمات انطباع العظيم في الصغير. ونحن نتصور السهول والجبال والبراري والصحاري ونتصورها بمقاديرها. يعني لما بشوف الجبل طوله كذا أحكم أنه أنا تصورت الجبل اللي طوله كذا، مش أنه الجبل إجا لعند صغير بس بمعادلة رياضية قلت بس اللي برا كبير، حضر بعيني. طيب إذا كان الأمر كذلك، فإن حضور العظيم لدى الذهن، وهون مبني هذا الإشكال على مادية الإدراك الخيالي والحسي، لأنه ابن سينا والمشاء ذهبوا إلى أن الإدراك الخيالي والحسي مادة. مادة يعني ما يحصل في النفس أو الذهن عند تصور الأمر الخيالي ينطبع في جزء عصبي من الذهن، في جزء عصبي من الذهن. وفسروا أنه والله الجزء الأيمن للذهن للذاكرة، والجزء الأيسر لكذا، صاروا يفسروا بهذه الأماكن. طبعا ليش ابن سينا راح لهذا الإدراك لهذا المسألة؟ لأنه ينكر أو لا يقول بالعالم المثالي، يقول إنه عندنا يا عالم مادة يا تجرد مطلق، يعني عقل ما في تجرد ناقص. طب الخيال شو؟ مش مجرد تجرد تام، لأنه له طول وعرض وعمق. هلا إذا غمضت عيونك وتخيلت تشوف طول وعرض وعمق، فهو مش تجرد تام، فهو إذن لانحصار الأمر بين المادي والمجرد التام فهو مادي. وعطوا أدلة، عطى أدلة بالطبيعيات ابن سينا، الدليل المعروف المربع المجنح بسموه بعض الكلمات، إنه لا يثبت إنه الإدراك مادة، الإدراك الخيالي مادة. بلكن إيش هو الدليل؟ بلكي بعد الدرس. دليل اسمه اللي حلو هو، ها يعني دليل بنوقف عنده يعني عرفت كيف. فالمهم ولما سألوا بهمنيار لابن سينا إنك أنت كيف بتقول الإدراك الخيالي مادة، وبتقول بنفس الوقت إنه الحيوانات ما عندها إدراك عقلي، يعني عندهاش إلا إدراك خيالي، يعني كل إدراكها مادة، مع إنه عندها علم بنفسها، وأنت بتقول النفس مجردة، فكيف تعلم بنفسها وعندها نفس مجردة وهي إدراك خيالي وما عندها إدراك عقلي؟ فبقول له ابن سينا ما بعرف. أما صدر المتألهين أصلا لا يتأتى هذا الإشكال عليه، لأنه صدر المتألهين يقول بتجرد كل إدراك حتى الإدراك الحسي مجرد. جيد، فإذا هذا الإشكال تصويره إنه الإدراك الخيالي أمر مادي يحصل في جزء عصبي في الذهن، فكيف حصل المدرك الخيالي أو الحسي في الذهن مع حفظ المطابقة، وأنتم تقولون بأن الإدراك الخيالي مادي فيلزم انطباع الكبير في الصغير، تفتح حافظه على أن الإدراك الخيالي مادي، وإلا الإشكال واضح الدفع إذا الإدراك الخيالي مش مادي. جيد، قال المصنف: الإشكال الخامس أن نتصور الأرض بما رحبت بسهولها. هلا بس تقرأ بما رحبت فكروا شي نشيد. بما رحبت بسهولها وجبالها وبراريها وبحارها وما فوقها من السماء بأرجائها البعيدة والنجوم والكواكب بأبعادها الشاسعة، هذا أولا. وحصول هذه المقادير العظيمة أو الكبيرة في الذهن، بمعنى هذه جملة اعتراضية فيناش نشيلها لأنه مبني على مادية الإدراك الخيالي، هذا الإشكال. بمعنى انطباعها في جزء عصبي أو قوة دماغية كما قالوا به، من انطباع الكبير في الصغير، وهو محال، وهو محال. طبعا في إشكال كمان عند بعلم البصريات وعلم الإبصار، إنه هل الإبصار هو خروج شعاع من العين على المبصر أم هو انعكاس؟ فإذا هو انعكاس ينطبع في الجليدية مثل ما بيسموه، وهذا الجليدية كيف انطبع الكبير في الجليدية ومع ذلك أدركته على كبر؟ وفي نقاش بغض النظر، كله معتمد على مادية الإدراك كما سيتضح بطلانه بأعظم يعني بمراحل كتير مهمة جدا ومؤثرة جدا. ها شيخ محمد، وهالمراحل الجاية ولا شيء قدام الوجود التشكيكي يعني. فإذا طبعا أجيب عن هذا الإشكال بجواب على مبنى الحكماء الطبيعيين. الحكماء الطبيعيون ذكروا في بسملة الطبيعية، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الفصل الأول مسألة، الجزء الذي لا يتجزأ محال. في مسألة عندهم استحالة وجود الجزء الذي لا يتجزأ، مقابل ثلاث أقوال أخرى، مش هذكرها ثلاث أقوال أخرى، إذا بدكم نعملنا شيء قاعدة بالمباحثة بذكركم البحث الطبيعي. في مقابل قول ديمقريطوس الذري اللي هو يقول أن العالم عبارة عن ذرات مجتمعة، أحسن مجتمعة، أو البيريودك تيبل هلأ الكيمياء، أو الأقل اللي هو هلأ كل يوم بيكتشفوا لنا جزء أقل، حتى أنه بعض الأصل علماء الفيزياء الحاضرين، هلأ أنا مش لا خصني بالفيزياء ولا بفهم بالفيزياء، بس هيك بنسمع من يعني دكاترة فيزياء، يعني بقولوا لا أنه بالنهاية الأجسام تتألف من أجزاء لا تتجزأ. هلأ الآتوم والله ما دون الآتوم كل يوم بيكتشفوا شيء أصغر، بالنهاية جزء لا يتجزأ، جزء لا يتجزأ. الحكيم يبطل أصلا وجود الجزء الذي لا يتجزأ، والمحال يلزم منه لوازم كتير شنيعة، من لوازمه الشنيعة عدم وجود حركة، كون الحركة مركبة من سكونات، هذه أحد لوازم الجزء الذي لا يتجزأ. أحد لوازمه الثاني وجود الطفرة، يعني الانعدام ثم الوجود بالحركة، إلا غيرها من اللوازم الباطلة. وكون الزمان أيضا مؤلف من مقاطع إلى آخره. الحكيم شو مدعى؟ بيقول لك الجزء دائما يتجزأ، ولكن مش بالضرورة يتجزأ فعلا، قد يتجزأ وهما. يعني أنا مثلا جبت لي أصغر ذرة بالكون، بقول لك وهمي يقسمها إلى يمين ويسار، يعني تنقسم. شو يعني تنقسم وهما؟ يعني فيها قوة الانقسام، قوة الانقسام. طيب، فإذا عند الحكيم طبيعي كل جزء يتجزأ، مش يتجزأ فعلا، قابل للانقسام، وإن لم يتجزأ فعلا قابل للانقسام. وعليه إذا كان عندي جزء فهو قابل للانقسام لا إلى نهاية. لاحظوا ها، قيد لا إلى نهاية ضروري، قابل للانقسام لا إلى نهاية. قد ما تصورت الجزء صغير قابل للانقسام إلى نصفين، ثم النصف الأول قابل للانقسام إلى نصفين، وهكذا لا إلى نهاية. فكل جزء في عالم الطبيعة قابل للانقسام لا إلى نهاية. طيب سؤال، هل قابليته للانقسام لا إلى نهاية بيعني أنه مؤلف من أجزاء لا متناهية؟ جاوبوني، قابليته للانقسام لا إلى نهاية، هذا قابل للانقسام لا إلى نهاية، يعني أنه مؤلف فعلا من أجزاء لا إلى نهاية؟ وإلا لازم أن يكون المتناهي مؤلف من غير متناهي، ولازم أيضا شو أنه ما عادش يصير في فرق بين الكبير والصغير،
لازم أنه ما يتواجد
أصلا. طبعا هلأ بديش فوت بالبحث الطبيعي، بس الفكرة اللي بدي أقولها أنه الحكماء الطبيعيين يقولون بأنه لا وجود لجزء لا يتجزأ، كل شيء قابل للانقسام لا إلى نهاية، ولكن قابليته للانقسام لا إلى نهاية لا يعني أن الأجزاء منقسمة فعلا ومؤلف منها. فما بتقلي أنه قابلية الانقسام لا إلى نهاية تعني أنه هو في قلبه أجزاء لا متناهية، يقبل الانقسام لا إلى نهاية، مش معناته مؤلف من أجزاء لا متناهية. جيد، هذه مقدمة. طبعا أقاموا حجج المتكلمين، يعني بيكفي ابن سينا بيقول لك خي تصور لي أي جزء لا متناهي، ولو ما تخيلته تصوره بمعنى فهمه، أليس هو له يمين ويسار؟ ما أنت عم تقول لي جزء جسماني لا يتناهى أو متحيز لا يتناهى، له حيز، له طول وعرض إلى آخره، يعني طوله غير عرضه، يعني له أمران، يعني انقسم.
حتى بينفو بالقوة.
أحسن، تعرف ليش بينفو بالقوة؟ بقول الفخر الرازي بكتابه الأربعين إلى أصول الدين بقول لأنه تتوقف عليه مسألة المعاد الجسمين.
كلمة
فالمهم أقاموا حجج متينها متكلمين، ما تستهونوش بالفخر الرازي، هلا اذا بدكم بعد الدرس كمان بقول لكم بعض الحجج اللي اقامها على وجود الجزء الذي لا يتجزا المستحيل. تعرف شو قال الفخر؟ قال اذا ما في جزء لا يتجزا ما في زمان، والتالي باطل. فالمقدم مثل بيان المنازمه نحكي فيه. فاذا اجاب بعض هذه المقدمه، اجاب البعض بان الجزء العصبي الذي انطبعت فيه الصورة الخارجية بناء على ماديات الإدراك، بناء على مبنى الحكماء الطبيعيين، قابل للانقسام لا إلى نهاية. فإذا قابل للانقسام لا إلى نهاية فلا يعبأ بالعظيم على عظامه، فلا يعبأ بالعظيم على عظامه. بعض أجوا طبعا هذا الجواب غير مرضي، فهني شو قالوا؟ قالوا نحن الجواب عن هذا الإشكال، بعض أجاب قال مش نحن منقول بالجزء بعدم وجود الجزء الذي لا يتجزا، يعني نقول بان كل شيء قابل للانقسام لا الى نهايه. تعالوا الى الجزء العصبي، انتم ذكرتم ان العظيم انطبع في الصغير اللي هو الجزء العصبي. نحن نقول لكم هذا الجزء العصبي قابل للانقسام لا الى نهايه، يعني في مكان واسع بينطبع في كل شيء. احسنت، هذا الجواب الحلي المصنف ما ذكر الجواب على هذا الجواب. هيك ذكروا هن، قال الله صدره وقال العلامة، قال انه هذا الجواب لا ينفع. جواب نقضي، هذه الكف تنقسم الى لا نهاية، هل ينطبع فيها الجبل؟ جواب نقضي. الجواب الحلي ان قول الحكماء ان الشيء يقبل الانقسام لا الى نهاية لا يعني انه مؤلف من اجزاء لا متناهية، بحيث انه كل جزء بيقعد فيه جزء من المنطبع. لاحظت الجواب الحلي؟ ودفع الإشكال بأن المنطبع فيه منقسم إلى غير النهاية لا يجدي شيئا، لأن المنقسم بالقوة مش بالفعل. لازم مثل الكبير ينطبع في الصغير إذا كان الصغير له أجزاء فعلية لا إلى نهاية. فإن الكفة لا تسع الجبل وإن كانت منقسمة إلى غير النهاية. حتى أكثر من هيك لشبه لكم إياها، هذا الخط وهذا الخط، هذا الخط منقسم لا إلى نهاية وهذا الخط منقسم لا إلى نهاية، ولكن هل ينطبع هذا في هذا لمجرد قابلية الانقسام؟ لو كان مؤلف من أجزاء لا متناهية بتقلي بس هو مش مؤلف، هو له حدان، مش مؤلف مما لا يتناهى، هو قابل لما لا يتناهى. هذا الجواب الحلي، هو مبني على الحكم الطبيعي. المصنف عطى جواب نقضي كما هو واضح، والجواب عليه على ما سيأتي. ولذلك أنا ما بدي أقول ما سيأتي وبرهان على، لأنه بدها تيجي مرحلة عظيمة الشأن حوله. يعني هو أن الإدراك، هذا الإشكال قائم على أن الإدراك الجزئي الخيالي والحسي هو أمر مادي، وسيأتي معنا أن الإدراكات طراً مجردة، ولكن في عنا نوعان من التجرد، عنا تجرد تام عقلي وعندنا تجرد ناقص مثالي. ما هو التجرد الناقص؟ بيقول لك التجرد الناقص هو حضور لواحق المادة دون المادة. يعني مثلا المادة الشجرة الخارجية هي مادة ويلحقها بعض اللواحق، هي مادة مؤلفة من مادة وصورتها الخاصة ولها وزن مثلا إلى آخره، ولها لواحق المادة من اللون والطول والعرض. لواحق المادة بالتجرد الناقص وبالخيال عندي تجرد عن المادة، بس مش تجرد عن لواحق المادة. مثل بالمنام بتقول رأيت في المنام أني دخلت إلى البستان وجلست على ضفة النهر، ولكن ما في بستان برا، ما في نهر، وما في، ولكن حضرت لواحق المادة دون حضور المادة. هذا تجرد ناقص. بعد التجرد التام هو عدم حضور لا المادة ولا لواحق المادة، هو الإدراك العقلي. فإذا عندنا مرتبة برزخية، هي التجرد الخيالي هو الذي يأتي، هو الصور الخيالية التي تكون عبارة عن مجردات ناقصة أو إدراك مجرد ناقص، هو حضور لواحق المادة دون المادة. قال المصنف والإجابة عن هذا الإشكال واضح، نحن نقول بأن الإدراك الخيالي هو عبارة عن إدراك مجرد، وإن كان تجردا ناقصا، وبالتالي الانطباع الكبير في الصغير يأتي في المادي مع المادي، أما المجرد لا يتأتى عليه هذا الإشكال، لأنه نحن قلنا بأنه لا تأتي مادة الطول، الشيء الطويل بمادته. فالجواب عندنا مبنيه إنه نحن ننكر مادية الإدراك. قال المصنف صح، سؤال بمحله،
وبالتالي كله من نفس الاحجام،
سؤال بمحله. راح اعطيك اشارتان اشارتان. الاشاره الاولى هي انه اللي ذكرناه بالحمل الذاتي الاول والحمل الشيئي الصناعي بالكلمات، طبعا هذا جواب بدء التفكير، ها ما عم اقول هذا جواب نهائي، لانه اللي عم تقوله بحثت فيه، أن الكلام بالحمل الشيئي أو الحمل الذاتي بالمعقولات، المهية المعقولة، بمجرد ما تفوت خيال، إدراك خيالي ارتبط بالخارج. فلما نحكي عن حمل ذات وحمل أولي بالمعقولات، واضح حضور مفاهيم الأشياء. لكن لما بدك تحكي بمفهوم جزئي، بده يفوت الخيال، بده يفوت الخيال، فبدها تيجي شبهة مادية الخيال.
بس حتى هو لما يجي هذا المدرك في خياله، هو ما عم يجي بالحقيقة،
صح صح 100%. عشان هيك عم لك أني إنه إدخال هذا العنصر بالجواب لمكان، أولا لمكان مناسبة الرد مع الخصم القائل بمادية الخيال، هذا هي الإشارة الثانية. والإشارة الأولى إنه الماهيات عادة، بس كانوا عم يحكوا عن حمل ذات وحمل أول، عم يحكوا عن المعقولات، مش مشكلة، يجدي. ولكن بمقام الخصومة جاء الرد على المبنى المذكور. هذا هو كل المفاهيم كلية إذا ما ارتبطت بالخارج. آه صح صح، هون عم نحكي عن إدراك هذا الجبل، أدرك هذا الجبل، بيجي الإشكال من هذا. والجواب عنه أن الحق كما سيأتي تفصيلا أن الصور الإدراكية الجزئية غير مادية بل مجردة تجردا مثاليا. شو يعني مثال؟ يعني مش مجرد تام ومش مادي، هذا البرزخي، فيها آثار المادة، لواحق المادة، وإن لم تكن مادية من مقدار وشكل وغيرها دون نفس المادة، فهي حاصلة للنفس في مرتبة تجردها المثالي. ليش قال في مرتبة تجردها المثالي؟ لأنه سيأتي إنه مراتب النفس هي ما بيقتضي تركب النفس، النفس واحدة ولكن لها مراتب، ما بتقلي في جزء تجردها، النفس غير مركب، في مرتبة تجردها المثالي من غير أن تنطبع في جزء بدني أو قوة متعلقة بجزء بدني. المسألة مش إدراك مادي. هون بيجي بيقولك، بيجي إشكال بيقولك طيب إذن أنا عندما رأيت الجبل فهمت الجبل وانطبع في ذهن الصورة الخيالية للجبل، ولم ينطبع في ذهن الصورة الخيالية للبحر، يعني الواقع المادي مؤثر في الإدراك. عرفت الإشكال وين؟ بيقول لك الواقع المادي سيأتي أنه علة معدة للإدراك، علة معدة للإدراك. مثل شو؟ مثل مثلا إذا الإنسان مثلا صار عنده ضربة معينة على دماغه فبيفقد الذاكرة، ما بيعني إنه الذاكرة هي أمر مادي، هي إلى المعد، هي إلى المعد. وأما الأفعال والانفعالات الحاصلة في مرحلة المادة عند الإحساس بشيء أو عند تخيله، فإنما هي معدات تتهيأ بها النفس لحصول الصور العلمية الجزئية المثالية عندها. لاحظت؟ هذا تمام الكلام في الإجابة عن الإشكال الثالث. طبعا أنا ما فصلت المباني لأنه بدها تيجي مرحلة مختصة بهوها، يعني هلأ إذا بدي فصل لا يا بدها تطول كتير وهني رح يجوا، أو أنه بدها تضل ناقصة، يعني بدهم يجوا إن شاء الله بالمراحل، المرحلة 11 قبل المرحلة الأخيرة بالعلم والعالم والمعلومة، أهم المراحل. الإشكال السادس والإشكال السابع يأتي، والحمد لله رب العالمين.